أهلا بكم. عندنا اليوم مجموعة مصادر مثيرة للاهتمام من نشرة 7 أيام فن وفكر.
أهلا بك.
والغريب في المصادر دي إنها بتربط بين مواضيع تبدو يعني بعيدة جدا عن بعضها. بنتكلم عن لحظة تاريخية في المغرب، وعن اكتشاف بيغير فهمنا لأصل البشرية، وآخر أخبار هوليوود، وكمان فنانين رحلوا عن عالمنا. مهمتنا اليوم هي محاولة فك الخيوط دي، نفهم فكرة الذاكرة والهوية، كيف نصنعها وكيف نتذكرها.
بالفعل هي رحلة غريبة، رحلة عبر طبقات مختلفة من الذاكرة، يعني من الذاكرة الوطنية المكتوبة بالحبر على ورق للذاكرة الإنسانية اللي محفورة في العظام، وبعدين الذاكرة الثقافية اللي بيتم تدويرها على شاشات السينما. كل مصدر هنا كأنه قطعة أثرية من زمن مختلف.
بالضبط. خلينا نبدأ بأكثر قطعة ملموسة. المصدر بيتكلم عن ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944. لكن اللي لافت نظري مش الحدث نفسه، لا، تفصيلة صغيرة ومذهشة. زيارة بيت الحاج أحمد مكوار في فاس، ورؤية القلم الذي خطت به كلماتها الخالدة. شيء مذهل كيف غرض بسيط زي ده ممكن يختزل كل الثقة للتاريخ ده، مش كده؟
تماماً. القلم هنا بيتحول من مجرد أداة لأيقونة. هو بيجسد فكرة إن التاريخ مش مجرد قوة مجردة، لأ، اللي بيصنعه أفراد بأدوات بسيطة في غرف مغلقة. بس الشهادة بتاعت المجاهد الراحل سيدي محمد العراقي في المصدر بتاخدنا المكان أبعد من الغرفة والألم، بتفكرنا إن مدينة فاس كلها كانت هي الحاضنة للحدث ده، يعني لم تكن مجرد مسرح للأحداث، لأ، كانت مركز التنظيم والتأطير من أواخر الثلاثينات.
يعني الإعداد والصياغة النهائية للعريضة نفسها تمت هناك في قلب المدينة.
بالضبط.
والمصدر بيوصف الأجواء يوم 11 يناير، بيقول إنها كانت يعني مزيج غريب، فرح وحذر في نفس الوقت، حماس ظاهر للناس بس في الخفاء كان فيه ترقب وقلق، ده بيضيف بعد إنساني للحدث.
وهذا الترقب كان في محله تماماً. الشهادة بتذكر تفصيل مهم جداً، إن الحزب الوطني عمل اجتماع سري قبلها عشان يهيئ المناضلين لاحتمال اعتقال القيادة، وده اللي حصل فعلاً. الشهر انتهى بمواجهات دامية.
يعني الموضوع ما كانش مجرد تقديم ورقة دبلوماسية.
لا طبعاً، كان تحدي مباشر لسلطة الحماية، والكل كان عارف إن له ثمن غالي. المدينة ما كانتش بس العقل المدبر، كانت مستعدة للتضحية. هي دي الذاكرة الحقيقية، شجاعة وخوف، أمل وألم.
سبحان الله. إذن إحنا بنتكلم عن ذاكرة وطنية عمرها أقل من قرن، لكن المصادر بتقفز بنا فجأة قفزة زمنية هائلة لماضي صحيح صعب حتى نتخيله. اكتشاف بقايا بشرية في الدار البيضاء، بقايا بترجع للإنسان العاقل، ده مش مجرد خبر علمي، ده شيء بيعيد تعريف أعمق طبقات هويتنا.
بالزقط. الانتقال من ذاكرة عمرها 82 سنة لذاكرة عمرها مئات آلاف السنين. الاكتشاف ده زي ما المصدر بيقول استثنائي، لأنه بيساهم في إعادة كتابة قصة البشرية كلها،
قصة انتشار الإنسان العاقل.
تماماً. لكن المثير للاهتمام أكتر هو تفاعل الحاضر مع الماضي السحيق ده. الخبر وصل للبرلمان وأثار نقاش حول استراتيجية البحث الأركيولوجي.
وهنا بقى السؤال المهم، كيف ممكن اكتشاف عوام قديمة يؤثر على سياسات دولة حديثة؟ يعني إيه إن برلمان في 2026 يناقش استراتيجية للبحث في تاريخ بيرجع لفجر البشرية؟
أعتقد إن ده بيعكس وعي متزايد، وعي بإن هوية أي أمة مش بس اللي كتبته في تاريخها الحديث زي وثيقة 1944، لا، هي كمان اللي مدفون في أرضها. الاهتمام الرسمي ده معناه إن المغرب ما بقاش يبص للاكتشافات دي ككنوز متفرقة، لا، كجزء من روايته الوطنية الكبرى.
وكأنهم بيقولوا نحن ضاربون في جذور التاريخ الإنساني نفسه.
بالضبط. ده بيضيف عمق وصلابة للهوية الوطنية في عصر العولمة.
طيب، من هوية مدفونة في الأرض لهويات بنصنعها ونستهلكها اليوم على الشاشات، المصادر بتأخذنا لهوليوود وموسم أفلام 2026، والعنوان الأبرز هو إعادة تدوير النجاح. شكلها كده ذاكرة هوليوود بقت قصيرة ومكررة جدا،
أو ممكن نقول إنها بقت انتقائية جدا. هي مش بتبحث في الذاكرة عن قصص جديدة، هي بتبحث عن قصص نجحت قبل كده وممكن تنجح تاني. الماستر بيوصفها باستراتيجية أقل مخاطرة لمواجهة المنصات الرقمية، وده صحيح تجارياً.
فيلم له جمهور جاهز هو استثمار مضمون.
أكيد.
وعندنا كمان توي ستوري 5 وسكريم 7. وفي المقابل نلاقي مخرج كبير زي كريستوفر نولان بيرجع لأقدم قصة في الذاكرة الغربية، The Odyssey. إيه معنى المزيج ده؟
ده بيقول لنا إن في توتر كبير في قلب هوليوود. من ناحية عندك الرغبة التجارية البحتة في استغلال الحنين، يعني The Devil Wears Prada 2 مش فيلم قد ما هو بيع لجرعة نوستالجيا لجيل كبر مع الفيلم الأصلي. ومن ناحية تانية مخرج زي نولان بيستخدم قوة هوليوود عشان يحيي ذاكرة ثقافية عميقة، ملحمة الأوديسة.
يعني هو كمان بيرجع للماضي.
بيرجع للماضي، بس مش ماضي مبارح، لا، ماضي الأساطير المؤسسة.
تحليل مثير للاهتمام. إذن الاتنين بيبصوا لورا بس الأسباب مختلفة تماماً. واحد بيبيع لك ذاكرتك الشخصية والتاني بيحاول يوصلك بذاكرة جماعية أقدم. بس ده ما يعكسش نوع من الإفلاس الإبداعي، رغبة في التشبث باللي نعرفه في عالم متغير ومقلق.
هو ده جوهر الموضوع. في عالم مليان شكوك، قصة أنت عارف نهايتها بتدي إحساس بالراحة. لكن مهم نلاحظ أن المصدر بيذكر كمان هيمنة فيلم One Battle After Another لبول توماس أندرسون على جوائز جولدن جلوبز.
وده يثبت أن لسه في مساحة للصوت الأصيل.
تماماً. الجمهور والنقاد لسه بيحتفوا بالجديد لما يتقدم بجودة فنية عالية. يمكن هوليوود آلة لإعادة التدوير، بس لسه ما قتلتش الإبداع الفردي بالكامل.
وبالمناسبة، بينما هوليوود بتعيد تدوير ذاكرتها، الإنتاج المحلي في المغرب بيعمل العكس، بيستخدم الدراما لمواجهة قضايا منسية أو مسكوت عنها في الذاكرة الاجتماعية. بنتكلم هنا عن المسلسل الأمازيغي الجديد ثلولو شين زوكو مالو، أو زهور في الظل. العنوان لوحده شاعري جداً
ومعبر جداً عن القضية اللي بيناقشها، استغلال المرأة في الجماعات وظاهرة الجنس مقابل النقاط، هذه الزهور التي تجبر تعيش في الظل. أهمية العمل ده في رأيي في حاجتين. أولاً الجرأة في طرح موضوع يعتبر من التابوهات.
يعني الدراما هنا مش بتسلي وبس، دي أداة كشف.
بالظبط، بتجبر المجتمع يبص في مرايته.
في عمل أمازيغي يعتبر نوع من التنميط؟
سؤال وجيه جداً، لكني شايفة العكس تماماً. أعتقد إن ده بيمثل نضج كبير. بدل ما الدراما الأمازيغية تتحصر في الفولكلور أو القصص التاريخية، المسلسل ده بيقول إن اللغة الأمازيغية قادرة تشيل هموم إنسانية معاصرة وعالمية.
بيحررها من القوالب النمطية.
بالضبط، بيخليها لغة للحاضر بكل تعقيداته. هو بيعالج جرح في الذاكرة الاجتماعية بلغة تم تهميشها طويلاً في الذاكرة الرسمية.
وده بيربطنا تاني بفكرة الذاكرة والهوية. وفي نفس السياق الفني بنشوف الفن بيتجاوز الحدود وبيخلق ذاكرة مشتركة جديدة. المصادر بتتكلم عن تعاون بين المغربي ديستينكت والمصري أحمد سعد.
بكل تأكيد ده بيعكس كيف إن المنصات الرقمية بتصنع ذاكرة عربية جديدة عابرة للحدود واللهجات.
زمان كان التعاون بين فنانين من بلدين مختلفين حدث استثنائي.
صحيح، كان بيحتاج ترتيبات إنتاج ضخمة. اليوم السوشيال ميديا سهلت كل ده، والمزيج بين ستايل ديستنت الحديث واللون الشعبي المصري لأحمد سعد بيخلق منتج هجين.
لا هو مغربي خالص ولا مصري خالص.
تماماً، هو عربي جديد موجه لجمهور شاب في كل مكان.
كأن المنصات دي بتخلق ذاكرة ثقافية آنية ومشتركة. طيب، الآن نصل لجزء أكثر هدوءاً وتأملاً في مصادرنا. جزء بيفكرنا إن كل الذكريات دي الوطنية والثقافية والفنية بيحملها أفراد، ولما بيرحلوا بنواجه اللي تركوه وراهم. المصدر الأول بينعى الشاعر والصحافي والمترجم المغربي سعيد عاهد.
رحيل سعيد عاهد خسارة للي ممكن نسميه صوت هادئ في الثقافة. المصدر بيوصف مسيرته بالنزاهة والدفاع عن الكلمة الحرة، بس اللي بيلفتني هو دوره كمترجم.
المترجم باني الجسور.
بالظبط، باني الجسور بين الذكريات الثقافية المختلفة. هو مش بين الكلمات بس، بين العوالم كاملة. وعمله وإن كان أقل صخباً إلا أنه بيترك أثر عميق ومستمر.
وسيط ثقافي بالمعنى النبيل الكلمة. والخبر الثاني مؤلم على المستوى الإنساني بشكل خاص. وفاة هيلي الرحاباني، الابن الأصغر للسيدة فيروز وعاصي الرحاباني، شخص عاش حياته كله بعيد عن الأضواء.
الخبر ده زي ما المصدر بيشير بيأتي في سياق حزن متواصل للعائلة بعد وفاة زياد الرحباني السنة اللي فاتت.
اللي بيعمله الخبر ده إنه بيضيف طبقة إنسانية كثيفة للأسطورة. إحنا بنعرف عائلة الرحباني من فنهم الخالد اللي شكل جزء كبير من ذاكرتنا الجمالية العربية، لكن الخبر ده بيفكرنا بالأوجاع الشخصية العميقة اللي كانت ورا الإبداع ده.
تماماً، يعني فقدان بنتهم ليال زمان ومعاناة هيلي الصامتة وبعدين رحيل زياد، كل ده بيخلينا نشوف الأسطورة دي كعائلة بشرية عانت من المآسي زي أي عائلة.
وده يمكن اللي بيخلي فنهم مؤثر للدرجة دي.
بالظبط، البعد الإنساني ده هو اللي بيدي فنهم الخلود. الفن ده ما تولدش في برج عاجي، اتولد من رحم تجارب إنسانية قاسية وعميقة، فرح وألم مع بعض.
ورحيل هالي الابن اللي عاش في ظل شهرة عائلته بيسلط الضوء تاني على الحقيقة دي، بيفكرنا إن وراء كل إبداع عظيم شكل ذاكرتنا في قصص شخصية معقدة وقصص صمت وألم عمرها ما اتحكت.
إذن رحلتنا اليوم بدأت بقلم خط وثيقة استقلال، ومرت بعظام بشرية بتعيد تعريف أصولنا، وبعدين حللت كيف هوليود بتعيد تدوير أحلامنا، وشافت كيف الدراما المحلية بتحاول تشفي جرحنا، وانتهت عند قصص الرحيل اللي بتفكرنا إن الذاكرة في النهاية هي قصة إنسانية.
وهنا ربما ممكن نترك سؤال أخير للتفكير. كل المصادر دي بتدور حول علاقتنا بالماضي، ماضي الأمة، ماضي البشرية، أو حتى ماضي السينما. السؤال هو، في عالم مهووس بالتوثيق والأرشفة وإعادة الإحياء، هل أصبحنا أسرى لذاكرتنا؟ وهل ممكن يدي وقت يصبح فيه النسيان فضيلة؟ وقدرتنا على خلق شيء جديد تماماً غير مدين للماضي هي التحدي الأكبر؟